لباس.
ولا شك أن اللباس من نعم الله تعالى على الناس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذا اللباس كما أنه من نعم الله، وكما أنه يعني من عنده، منة منه سبحانه وتعالى على الناس، فكذلك هو من تكريمه سبحانه وتعالى لبني آدم عن غيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا شك أن ظهور العورات والسوءات أمام الغير على نحو ما كان في الجاهلية إخلال بالصفة الإنسانية، ويخالف كذلك الفطرة السوية. وقد عادت الجاهلية تطل برأسها في أقبح صورها فيما يخص بكشف العورات وهتك السوءات ونشر الإباحية والفوضى الجنسية، وحتى إن الأمر لم يكتفى به على سبيل أنه يعني يكون فيما سترته الجدر أو فيما يتوارى به الناس، بل أصبح الأمر ظاهرا أمام الناس كلهم. وحتى صارت عند طائفة من الناس من المألوفات، بل ووصل الأمر ببعض الفجرة والفاجرات إلى الدعاية لتدريس مادة الثقافة الجنسية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويعني هذا منهم تقليد لملحدي الشرق والغرب، وقانا الله وإياكم هذه البهيمية التي سيطرت على بلاد الكفار ويجتهدون في نشرها بين أهل الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يصون شبابنا وبناتنا ونسائنا من هذه الفتنة العظيمة. ونرى طبعا من يعني وإن كان أمر اللباس في الأصل من الأمور العادية، لكنه مرتبط بأحكام شرعية، فنجد بين الفينة والأخرى هجمات تترية على حجاب المرأة المسلمة، ويعني ما يلبسه كذلك أهل الالتزام من الإيه؟ من الرجال. وهذا لا شك أنه حتى يخالف ما يرفعونه من شعارات جوفاء بأن هذا يعني الأمر يدخل في الحرية الشخصية. فإذا جئنا نقول لهم يعني البنات على الأقل في الجامعات تلبس زيا موحدا حتى يعني يا شيخ محمد، مش مشكلة بقى، خلاص مش مشكلة، خلاص يا شيخ خلاص. فيعني قالوا بأن هذه حرية شخصية، وما نستطيع أن يعني نكره البنات على أن تلبس زيا موحدا، ويعني لكن هذه الحرية ليست حرية مطلقة إلا في حق المتبرجات. أما إذا جاءت المرأة المسلمة تتعفف وتستتر وتلبس ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن الأمر ليس حرية كما زعموا، وأنهم يحاربون هذا الشعار والشعيرة الإسلامية يعني بكل قوة، ويمنعون النساء من الدخول إلى أماكن الدراسة أو غيرها كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما عند الإمام أبي داود والنسائي من حديث يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز عريانا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: إن الله حيي كريم يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. واستعمال اللباس تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فالفرض منه ما يستر الايه العورة، الفرض منه ما يستر الايه العورة، ويدفع الحر والبرد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي ما يستر عورتكم عند الصلاة، أي ما يستر عورتكم عند الصلاة. والمندوب إليه هو ما يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال: ألك شيء؟ قلت: نعم، من كل المال قد آتاني الله تعالى. فقال: إن كان لك مال فليرى عليك، إن كان لك مال فليرى عليك. فهذا لا شك أنه من الإيه من المندوب، ومن المندوب كذلك اللبس للتزين، ولا سيما في الجمع والأعياد ومجامع الناس. وكذلك من المكروه في اللباس هو اللباس الذي يكون مظنة التكبر والخيلاء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. وأيضا هناك يعني الحرام في اللبس، هو اللبس الذي يقصد به الكبر والخيلاء، وكذلك لبس الحرير والذهب على الرجال، وكذلك طبعا أن تلبس المرأة المسلمة الثياب المتبرجة في يعني وتظهر بها في الشوارع والطرقات وغير ذلك، فيراها الأجانب عنها. والمباح لبس ما ليس فيه مانعا شرعيا، باعتبار أن اللبس من العادات في الأصل. فإذا الخلاصة من هذا الأمر أن يعني اللباس نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وقد كرمهم بها على من سواهم من من خلقه. فنرى البهائم والطيور وغير ذلك ليس لها إلا ما هو في أصل خلقتها من الريش وغير ذلك. ولا شك أن التعري والتكشف مرتبط بالجاهلية، كلما أبدت الجاهلية قرونها كلما انتشرت كشف السوءات والعورات. ولا يخفى على حضراتكم ما نسمعه من هذه الشواطئ التي تسمى بشواطئ العراة، وهذه الأفلام الماجنة الفاجرة التي تسوق في ديار المسلمين، حتى وصل الأمر للأسف إلى الريف والقرى. قد حدثني بعض إخواني في بلدتي أن هناك يعني محل في بيت ريفي، يعني رجل جايب بعض الأجهزة للأولاد يلعبوا برا، وهناك غرف خاصة لمن يريد أن يرى مثل هذه الأشياء. فلا شك أن هذا من المنكر ومن إشاعة الفاحشة وقانا الله وإياكم شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أما ما ذكره المؤلف فقال: كتاب اللباس وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء. ذكر تحت هذا العنوان عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قوله رضي الله تعالى عنه: عوراتنا، أي أي عورة نسترها وأي عورة نترك سترها. والعورات جمع عورة، وهي كل ما يستحيا منه إذا ظهر. والعورة في الإصطلاح ما يحرم كشفه من البدن، سواء من الرجل أو المرأة، أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم. وحده يختلف باختلاف الجنس، يعني جنس الرجل أو المرأة، وباختلاف العمر، فقد يسوى كشف عورة الولد الصغير، لكن هذا لا يسوغ للمراهق ولا للبالغ، كما يختلف بالنسبة من المرأة بالنسبة للمحرم وغير المحرم. فالمرأة تبدي للمحرم ما لا تبديه لغيره كما نرى. وعرفها الشربيني الخطيب بأنها ما يحرم النظر إليه، ما يحرم النظر إليه. أما بالنسبة للرجل، فعورة الرجل أمام الرجال هي ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليست من العورة، يعني عند الجمهور الفخذ عورة، لأن العورة الرجل عندهم من السرة حتى الركبة، والركبة داخلة في العورة عندهم. وأما الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليست من العورة هي رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد. قالوا: العورة القبل والدبر فقط. وبه قال أهل الظاهر، واحتجوا بما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه الحديث. وفيه: فلما استأذن عثمان، يعني دخل أبو بكر وهو على هذه الحال، ودخل عمر، ثم دخل عثمان، فيعني غطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له في ذلك قال: يعني إنه رجل حي، فكرهت ألا يبلغ حاجته إذا رآني على هذه الهيئة. وهذا من شدة حيائه رضي الله تعالى عنه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومع ذلك ما استحيا منه هؤلاء الأوباش الذين جاءوا من مصر والعراق وأحاطوا به حتى ذبحوه ذبح الشاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث هذا عند الإمام البخاري أيضا من حديث أبي موسى. والجمهور استدلوا بحديث جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش، وفيها غطي فخذك، وفيها غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. وهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال ويعني أشياء يعني فيها ضعف، لكن جميع هذه الطرق تعطي الحديث قوة ولا شك. وأيضا استدلوا بما رواه أحمد وأبي داود والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. ما بين السرة والركبة عورة، وهو حديث حسن. أيضا الفريق الذي يعني الذي ذهب إلى أن الفخذ ليست من العورة استدلوا بما رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. فبعض العلماء يعني تأول هذا الحديث وقالوا بأن الإزار انحسر رغما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم بأنه لو كان من العورة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انحساره، وإلا لرده كما كان، أو نبه على هذا الأمر أن هذا حدث رغما عنه. وطبعا الذي حديث عائشة الأول ليس فيه أن ذلك كان بغير فعله عليه الصلاة والسلام، أنه كان جالس في البيت. وقد جمع بين هذين الرأيين الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، فقال: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسنده، من ناحية الإسناد لا شك أن حديث أنس أقوى لأنه في الصحيح. وحديث جرهد أحوط من ناحية الاحتياط، يبقى تغطية الفخذ أحوط ولا شك، حتى يخرج من اختلافهم. وهذا فقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وهي حاشية لطيفة موجودة مفردة وموجودة على مع كتاب عون المعبود، يقول رحمه الله: وطرق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة. فالمغلظة السوأتان، قبل والدبر، والمخففة الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا وجه حسن، ويعني قريب من فقه الإمام البخاري رحمه الله. ويعني بذلك لا نعطل أي واحد من الحديثين. فإذا نقول بأن هناك عورة مغلظة يحرم على الرجل إبداؤها، ويحرم النظر إليها من غير ضرورة. وأما العورة المخففة فهي في الفخذ، فلا يليق بالمسلم أن يظهره، وإن ظهر فليس بحرام، لأنه لو كان حراما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى حديث الفخذ عورة، أي عورة مخففة لا يحسن إبداؤها ابتداء. ماشي، ما هو بيستدل بها على العورة المخففة أن هذا الأمر مكروه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حقه مكروها، إنما لبيان أن كشف الفخذ ليس حراما، زي ما اتكلمنا في مسألة الشرب وغيرها من الأشياء. الجواز أو الكراهة، إذا حمل. إذا حمل الحديث الفخذ عورة على الحرمة، فهذا كشفه عليه الصلاة والسلام بينزل مرتبة الحرمة إلى الكراهة أو إلى الإيه أو إلى الإباحة حسب يعني إيه ما يراه الإيه العلماء. أما عورة الرجل بالنسبة للأجنبية ففيه خلاف، فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الإيه إلى الركبة إن أمنت على نفسها الفتنة. هذا رأي أئمة الإيه الأحناف، إنها ترى ما دون السرة والإيه والركبة إن بشرط الأمن من الإيه من الفتنة. والمالكية يرون أن لها النظر إلى ما يراه الرجل من محرمه، وهو الوجه والأطراف عند أمن الإيه الفتنة أيضا. وأما الشافعية فلا يجيزون لها النظر إلى ما هو عورة وإلى ما هو غير عورة منه من غير سبب، لعموم قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأما الراجح عند أئمة الحنابلة فإنهم يجيزون نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الأجنبي، لحديث لعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية عائشة لهم. يبقى إذن هذه آراء للعلماء، وقد اختلفوا فيما يظهر من الرجل للمرأة الأجنبية وما يحل لهذه المرأة أن تنظر إليه منه. وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي فذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، ووقع الخلاف كما هو مشهور في الوجه والإيه والكفين، وذلك لاختلافهم في تأويل قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال ابن مسعود كالرداء والثياب أي الثياب الإيه الظاهرة، وابن عباس قال ظاهر الزينة والكحل والسوار والخضاب. وهناك كلام في أن يعني كثير من الروايات لا تصح بزيادة الإيه الوجه والكفين، وهذا القول هو قول للمسور ابن مخرمة وقتادة. وقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي وطائفة الوجه والإيه والكفان اللي هي إلا ما ظهر إيه منها، وهو مقيد عند طائفة كثيرة من العلماء بأمن الإيه الفتنة. والخلاف طبعا في هذه المسألة معروف، وهو خلاف بين أهل العلم، وما ينبغي أن يشنع طرف على آخر أن هذا يدعي أن من قال بوجوب تغطية الوجه فهو متنطع، ولا يقول من يعني قلد العلماء الذين يقولون بكشف الوجه يدعو إلى السفور وإلى ذلك، فهذا لا شك يعني إيه دعاوى يعني لا تصح، لا سيما إذا كانت بين أهل العلم. فانصر رأيك بما شئت، لكن لا تتعرض لنية المخالف ولا تتهمه بأنه قد تهاون أو تشدد في غير موضع، فإن المسألة دي يعني حصل فيها أخذ ورد كثير، والناس يشنعون على طائفة من العلماء حينما ذهبوا إلى ما ذهب إليه يعني كثير من أهل العلم إلى جواز أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها عند أمن الفتنة. فأنت إذا قلت بالوجوب ما يلزم أبدا أن تشنع على من أخذ بهذا الرأي، لا سيما هو مأثور. والخلاف إذا كان في القديم فما يمكن أبدا أن يجتمع الناس بعد على هذا الأمر، الخلاف طالما خلاف عالي من عند السلف ولا سيما الصحابة فلا يمكن أبدا أن يجتمع الناس إذا ما اختلف الصحابة في إيه في شيء. وظاهر مذهب الإمام أحمد أن كل شيء من المرأة عورة بالنسبة للأجنبية عنها حتى ظفرها، وعورة المرأة بالنسبة للمحارم، والمراد من يحرم عليه نكاحها على وجه التأبيد لنسب أو إيه أو سبب أو إيه أو رضاع. فقال أئمة المالكية والحنابلة إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها أو صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده، ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وإيه وتلذذ. فيعني إذن في على هذا القول لا يحل للمرأة أن ترضع وليدها أمام إيه أحد من المحارم ولو كان أبيها، لأنهم قصروا الإيه الرؤية على الوجه والرأس واليدين والإيه والرجلين. وعورة المرأة بالنسبة لمن هو محرم لها عند الحنفية هي ما بين سرتها إلى إيه ركبتها، يعني كأنهم سووها بالرجل، كأنهم سووها بعورة الإيه الرجل أمام الرجال. والشافعية يرون جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه النساء، هذا قول. والقول الثاني موافق للمالكية والحنابلة بأنه إيه يعني لا يحل له أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، إلى ما يظهر منها إيه عادة أثناء أعمال البيت. فالمرأة إذا كانت في عمل بيتها يعني يبدو الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل يعني إلى يعني الركبة أو قريبا منها. فيعني على هذا الكلام يعني الأليق بالمرأة المسلمة يعني ألا تتساهل في مسائل الرضاع حتى ولو كان أمام الإيه المحارم، فهذا يعني أولى وأليق وأبعد عن الفتنة، لا سيما ونحن نسمع يعني الشذوذ الذي دخل على الناس ويعني انتشار بعض ما يسمى بزنا المحارم. ويعني العلماء يفتون بأن المرأة إذا خافت على نفسها من محرم غير متدين كأن يكون فيه فجور أو فسق أو يعني لا يراعي هذه الحرمات أنها تحتجب منه كالأجنبي سواء بسواء، ولا يخلو بها ولا يسافر حتى ولو كان من ألصق المحارم بها كأبيها أو يعني أخيها أو يعني خالها وعمها أو غير ذلك. أما بالنسبة للزوج فيرى من المرأة كل شيء حتى العورة، وهي ترى منه ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. وقد صحت الأحاديث في اغتسال عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولم يصح في من هذه الأحاديث يعني التي تذكر في تغطية العورة لا سيما المغلظة بين الرجل وبين المرأة، كحديث عائشة ما رأى مني وما رأيت منه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح. وتكاد كلمة الفقهاء يعني تتفق في هذه المسألة. لا هو مأمور بغض البصر يعني حتى مع الكشف ليس هناك تلازم، هذا يجوز للمرأة لكن انت تغض الايه تغض البصر واجب عليك يعني ولا تنظر الا لمصلحة شرعية كشهادة لهذه المرأة وعليها او عند البيع والشراء، او يعني ايه الاشياء التي التطبب غيرها من الخطبة، يعني الاشياء التي ايه جاءت الرخصة بها للنظر الى الاجنبي. اما عورة المرأة المسلمة امام اختها المسلمة، فذهب الفقهاء الى ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل الى الرجل، اي ما بين السرة الى الركبة، ولذا يجوز لها النظر الى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة، او ان تكون امرأة غير دينة فترى من المرأة ما تذهب فتخبر به يعني الرجال. اما عورة المسلمة بالنسبة للمرأة الاجنبية الكافرة، في قيدين هنا يا اخوان، الاجنبية انها ليست من القريبات لها، وكذلك تكون كافرة، فذهب الجمهور الى ان المرأة الاجنبية الكافرة كالرجل الاجنبي بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز ان تنظر الى بدنها، فلا يجوز ان تنظر الى بدنها، وليس للمسلمة ان تتجرد بين يديها، لقول الله تعالى او نسائهن، فهذا مستثنى من من ابداء الزينة. فقال العلماء اي النساء المسلمات، يبقى نسائهن هنا ليس عموم النساء، وانما نساء اهل الايمان. فلو جاز نظر المرأة الكافرة للمسلمة لما بقى للتخصيص فائدة، لما بقى للتخصيص فائدة. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه منع منع النساء الكافرات من الدخول مع النساء المسلمات في الحمامات. وطبعا كان الاول هناك يعني الحمامات العامة هذه، فمنع عمر رضي الله تعالى عنه الكافرات من الولوج مع المسلمات حتى لا يطلعن على على ابدانهن. فهذا يعني ملخص سريع لمسألة يعني العورات وغير ذلك. ويعني هناك طبعا تفصيل اكثر في مسألة لباس المرأة اثناء الصلاة ولباس الرجل كذلك اثناء الصلاة، وكثير من الناس لا يراعون في الحقيقة يعني مثل هذه الاحكام الشرعية في تعاملاتهم، ويعني فطر الحماس عن تعلم مثل هذه الاشياء. لا يعني الصواب العدم، لان ده غير مأثور، وبعدين القبولات وما الى ذلك دي يعني الدلالة على المحبة، فيعني لا تفعل المرأة المسلمة هكذا، تمد لها ايدها وخلاص ترجع لورا. هذه تعامل معاملة المسلمة عند جمهور العلماء، يشترط فيها أن تكون أجنبية على المرأة، لأن الرجل الأجنبي الكافر هو محرم للمرأة المسلمة، هو محرم للمرأة المسلمة. وقد دخل أبو سفيان على رملة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وكان إذ ذاك ماشي، ما هو احنا بنقول احنا بنقول دلوقتي ان المرأة لو كانت كافرة وهي من محارم المرأة لا يضر، فهي كالمسلمة ماشي. كذلك الرجل الكافر ولو كان يعني كافرا فهو لا تزال حرمته للمرأة المسلمة. فقد دخل ابو سفيان على زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رملة بنت ابي سفيان اللي هي ام حبيبة رضي الله تعالى عنها، يعني على حدة، وما أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قد طوت بساط النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يجلس على بساط يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبو سفيان تعجب من هذا الأمر غاية الإيه يعني التعجب، وقال يعني أنفستيني على البساط أم نفست البساط علي؟ فقالت إنه بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك كافر لا تجلس عليه. ف إذن في هذا الحديث اللي هو حديث بهز بن حكيم عن أبيه اللي هو حكيم ابن معاوية، ومعاوية هو ابن حيدة رضي الله تعالى عنه، يعني بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عوراتك إلا إيه إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قلت يا رسول الله إذا كان البعض القوم بعضهم في بعض يعني المحارم وكذا، فيشق الإنسان الاحتراز التام على الوجه الأكمل. قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا إيه فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه إيه من الناس. ومؤلفنا الهمام قد ذهب إلى وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء، والملأ نعم هذا لا خلاف عليه، وأما الخلاء فيعني إيه يعني هذا يخالف ما عليه جمهور العلماء من أن موسى عليه السلام قد اغتسل عريانا، وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا وغير ذلك. أما إذا يعني إيه فعله الإنسان على سبيل الورع فليتورع امرؤ ما شاء، يعني أقصاه أن يكون هذا على سبيل الاستحباب ألا تبدو العورة وإن كان الإنسان خاليا من غير إيه من غير حاجة إلى كشفها، لكن الإنسان لا غنى عن كشف العورة أثناء قضاء الحاجة وأثناء الاغتسال وغير ذلك مما يعني إيه لا يعني يقع الحرج، يعني إن قلنا بهذا المذهب على يعني إيه عمومه. ثم بعد ذلك قال يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا قلنا مسألة الزوج مع الزوجة دي الأمر فيه هي مأجورة على ذلك. لا لأن لا هذا على سبيل يعني الكمال، إن لم يكن فهي الآن متعبدة بهذا التزين، لكن يعني إيه إن الإنسان يعني لا يعني يعني يبدي العورة من غير ما ضرورة أو حاجة، وقد يعني إيه يفعل الإنسان في خلوته ما يستحي أن يفعله مع أمام الناس. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان يستحي من كشف عورته أمام الخلق وهم لن يغنوا عنه من الله عز وجل شيئا، فالله عز وجل أولى أن يستحي منه، ويحمل هذا على ما يفعله الناس في خلواتهم من الإسرار المعاصي وغير ذلك مما هو معلوم. وأنتم تعلمون البلاء المستطير الذي نعاني منه حينما يدخل فصل الصيف ويعني تشيع المنكرات على يعني شواطئ البحار بما يسمى بالمصيف، ويعني تكشف المرأة المسلمة أحيانا إلى درجة العورات المغلظات أمام الإيه الأجانب، مما لا يخفى على أحد فساد هذا الأمر. ويعني يعني قوله عليه الصلاة والسلام فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فأحيانا الناس تفهم هذا الحديث خطأ، فحتى لو المرأة المسلمة ذهبت تضع ثيابها عند طبيبات لتكشف عليها وتوقع الكشف الطبي عليها، يعني بزعم الورع يتورع صاحبنا على أن هذا من وضع ثياب المرأة في غير بيت زوجها، فتكون هتكت سترة ما بينها وبين الله عز وجل. لكن هذا قد ينطبق فعلا على النساء التي يذهبن إلى شواطئ البحار، وعلى أن تخلع المرأة المسلمة ثيابها في مكان فيه ريبة أو لتقترف فاحشة أو لينظر منها أجنبي إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه. فهذا هو اللائق بفقه هذا الحديث، لأن لو طرد هذا الأمر إذن المرأة بعد زوجها لا يحل لها أن إذا ذهبت إلى بيت أبيها وتقعد أسبوع أو أسبوعين تظل لابسة بقى وشدة الشدة، طبعا ده يعني مخالف لما هو معروف. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في في الآخرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذه الأحاديث، لأنه ذكر حديث أبي موسى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. يقول ابن حجر: وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور. لا شك. حافظ ابن حجر في هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور، وقوله صلى الله عليه وسلم لم يلبسه في الآخرة، وهذا من ألفاظ الوعيد لمن فعل ذلك، أن أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتضي للعقوبة المذكورة، يعني من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فهذا يعني الفعل مقتضى عقوبته هو الحرمان من من لبسه في الجنة. وقد يتخلف ذلك لمانع، عارفين الفاظ الوعيد يعني لابد فيها من تحقق شروط وانتفاء موانع، فقد يتخلف هذا الوعيد لمانع كالتوبة، الإنسان يلبس الحرير وبعدين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والحسنات التي توازن، يعني ربما هناك حسنات تغلب هذه السيئة فيه خلاص لا بأس عليه، أو المصائب التي تكفر السيئات، وكدعاء الولد بشرائط، وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة، وأعم من ذلك طوله عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يقول ابن بطال رحمه الله: اختلف العلماء في الحرير، فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء، حتى على النساء. نقل ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير، ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين، قال هؤلاء جميعا بأنه يحرم لبس الحرير، اللي هو الحرير الخالص الصافي، اللي هو بيسمى عندنا بالحرير الطبيعي، حرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القزم، فهذا يعني كان هو الحرير الذي يعني نزل به التحريم وجاءت به الشريعة. أما ما يسمى بالحرير الصناعي وغير ذلك فهذا لا يدخل في التحريم، وإن كان الأولى للرجال تركه لما فيه شبه بالحرير، وربما فيه بعض المعاني التي من أجلها جاء الشرع بالنهي عنه. كليونته وشبهه بملابس النساء وما إلى ذلك. وقال قوم يجوز لبسه مطلقا، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. يعني قالوا إما أن هو المحرم أن هو يلبسه خيلاء إعجابا يعني وتكبرا، أو أن هذا يعني النهي ليس للتحريم وإنما للتنزيه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على إيه؟ على لبسه، ولا سيما أن لفظ الحرام واضح، حرام على ذكور أمتي. يعني كيف نأتي بلفظ أصرح من هذا ثم يأتي الناس ويقولون بأنه إيه؟ بأنه على التنزيه. ونقل ابن دقيق العيد عن القاضي عياض قوله: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه، لأن هم منعوا حتى على النساء، على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وهذا الحكم من الأحكام التي استقر فيها كلام العلماء بعد الخلاف أولا. والعلماء اختلفوا في علة تحريم الحرير على الرجال، أحدها بأنه سبب تحريم الفخ والخيلاء، لأن الملابس الإنسان بيتأثر ولا شك بها، يعني كما ذكرنا في باب المطعومات والمشروبات أنها بتؤثر في يعني نفسية الإنسان، كذلك الثياب التي يرتديها تؤثر فيه. فمثلا تجد الرجل السني حينما يلبس القميص قصيرا والقميصية وغير ذلك، يعني حتى لو بيشاور عقله يعمل حاجه غلط يقوم يستحي مما يلبس. تجد مثلا الجماعه الضباط سواء في الحربيه او الشرطه مشدود واقف كده زي العمود، ليه؟ لان هو يعني تاثر باللبس الذي يلبسه. واذكر الشيخ الالباني رحمه الله الملابس التي يرتديها، قال له: لا هذا الكلام غير صحيح وبتاع. قال له: خلاص انا اخلع العربية. حد هنا تبع الاوبل يا اخوانا؟ يا عم الناس هنا مساكين كلهم. فالشيخ الألباني يعني يقول لما أنكر الرجل أن الإنسان بيتأثر بالملابس، قال له: خلاص أنا هخلع الملابس بتاعتي والعمامة وأنت تقلع بقى الحاجات اللي عليك دي ونلبسك الإيه؟ قال له: لا 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 خلاص. أنا لم يطق أن هو يرتدي ملابس الشيخ يعني رحمه الله تبارك وتعالى. فقالوا بأن العلة في التحريم هي الفخر والإيه؟ والخيلاء. وقالوا بأن الحرير ليس من لباس المتقين، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلة الثانية التي ذكرها العلماء قالوا بأنه منع لأنه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء، وهو دون شهامة الرجال. يعني الرجال فيهم وإن كانوا يرتدون ثياب جميلة لكنها فيها نوع من الخشونة ولا شك، بعكس النساء التي يغلب على لباسهن الليونة وغير ذلك. طبعا ده مش كلام موجه طبعا للمتبرجات اللي بيلبسوا الجنس والبوت والمش عارف ايه، عاملين زي رجالة المطاف الوقت عشان الموضة طبعا. أما الثالث فهو المنع منه بالتشبه بالمشركين، وهذا أيضا قد ورد في بعض النصوص النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال بإنما يلبس هذا من لا خلاق له. وأما الأمر الرابع فهو الإسراف، ولا شك أن الحرير قديما وحديثا غالي الثمن ولا شك. وأذكر أن بعض الإخوة يعمل في هذه الأشياء العباءات الحرير فأخبرني بأن العباءة قد تصل إلى 10,000 جنيه للمرأة، إذا صنع لها الجلباب من الحرير.
يعني استقر الكلام على أن الحرير محرم على الرجال حل للنساء. ثم قال المؤلف يجوز لبس 4 أصابع من الحرير للذكور فقط، واستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعين، ورفع زهير اللي هو زهير بن حرب الوسطى والسبابة، وفي لفظ لمسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. يقول الإمام النووي في شرح مسلم وفي هذه الرواية اللي هي رواية إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4 إباحة العلم من الإيه من الحرير، العلم اللي هو يعني إيه حاجة تشبه السير كده يعني خطوط في الثوب إذا لم يزد على 4 أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير ب4 أصابع، بل قال يجوز وإن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح، يعني لا القول بالمنع التام ولا القول بالإيه؟ بالإباحة التامة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف يجوز لبس أو لباس الحرير للذكور بقصد التداوي، قصد الإيه؟ التداوي. فعن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن زبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، لحكة بهما. والحكة نوع من الداء يصيب الإنسان ويكون بسبب الجرب، عافانا الله وإياكم من دائه. قال الحافظ ابن حجر وفي رواية همام عن قتادة، وهذه الرواية موجودة عند الإمام البخاري ومسلم، أنهما شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمع، وكأن الحكة نشأت من أثر القمع، كأن الحكة قد نشأت إيه من أثر القمع. وقال الإمام الطبري فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير، ولذلك يعني إن عنوان المؤلف بقصد التداوي قد يفيد يعني يغر القارئ إن كل ما أصيب به العبد من داء يجوز له أن يلبس الإيه، لا، إنما هو فيما يكون الحرير يعني إيه يدخل فيه أو مخففا لعلته أو يساعد على سرعة شفائه، كهذا الداء يعني إيه المرض الجلدي يعني إيه الذي رخص بسببه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير والإيه عبد الرحمن. ثم بعد ذلك قال لا يجوز افتراش الحرير. فعن حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، هي مكتوبة ومن، والصحيح في رواية البخاري وعن لبس الحرير والديباج. فطبعا قوله عليه الصلاة والسلام وأن نجلس عليه هذا حكم زائد على مجرد الإيه اللبس، وهي حجة كما يقول الحافظ قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون الإمام المالكي المشهور والكوفيين وبعض الشافعية، واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير. يعني بعض العلماء أخذوا من قول عليه الصلاة والسلام وأن نجلس عليه إن ده إيه حتى النساء لا يجلسن على الإيه على الحرير، وإن كان يجوز لهن إيه لبسه، يعني حتى ده كلام فيه نوع من الإيه من الغرابة شوية. لكن مع التوضيح سيصل. قال الحافظ وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الايه؟ على الراجل. ونهانا ها هنا يعني ايه؟ يعني الخاص بالايه؟ بالرجال. على يعني الراجح من اقوال اهل العلم بالاصول. قال ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع حله للبسهن اياه. ما المرأة لا يحل انها ايه؟ تتخذ آنية من ذهب تطبخ فيها تعمل فيها، ده ايه؟ منهي عنه. وان كان يحل المرأة انها ايه؟ تلبس الذهب، طب ما هي دي شبيهه بدية هي، صح ولا لا؟ يعني يقول كذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله اللي هو ايه؟ للجلوس عليه. وهذا الوجه صححه الرافعي وصحح النووي الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشها. وجه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. فطبعا الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من إيه؟ من لبسه، وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. وهذه المسألة يعني النزاع فيها للنساء أكثر، وأما بالنسبة للرجال فالصواب عدم الجلوس على الإيه؟ على الحرير لنهي عليه الصلاة والسلام يعني عن ذلك. ذكر بعد ذلك المؤلف قال يحرم لبس الثوب المعصفر. فعن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فالقسي علق الإمام البخاري عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير. مضلعة فيه حرير. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية أو القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، فيها ليه؟ الحرير. وذكر أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف القسي، وأهل مصر يفتحونها القسي، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس. وقال المهلب هي على ساحل مصر، وقال النووي هي بقرب تنيس. وهناك خلاف بين أهل العلم في حكم لبسها كما مر معنا في الكلام على الحرير، فذهب بعض الصحابة كابن عمر وغيره ابن سيرين إلى أنه يحرم لبس الثوب إذا خالطه الحرير، وذهب الجمهور إلى الجواز إذا كان غير الحرير هو الأغلب، يعني إذا كان يعني القدر المسموح به يعني في البرواز أو الأطراف أو ما إلى ذلك حاجة مثل القطان كده، فهذا لا يضر إن شاء الله لترخيصه صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إذا غلب الحرير عليها فالصواب المنع كما قال جمهور العلماء. أما الثوب المعصفر ففيه خلاف أيضا، والثوب المعصفر هو الثوب المصبوغ بعصفر. وأصل العصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يعني الزهور بتاعته رسمينها في المعجم يعني عاملة زي الأنابيب بتاعت الألم الجف كده طويلة. يستعمل زهره تابلا من التوابل، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير وإيه ونحن، وهو معرب. العصفر كلمة إيه؟ معربة، يعني أشبه ما يكون بالكركم. عارفين الكركم يا أخوانا اللي بيتعمل له المخللات وبيتعمل له الأسباغ، في منه أحيانا بأصفر وإيه وأحمر. الأحمر ده هو المعنى بالإيه بالإيه المعصفر. قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في الثياب الإيه المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل إيه منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والإيه والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيل. وحملوا النهي على هذا، يعني حملوا النهي على أنه كراهة تنزيل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة إيه حمراء. وحمل بعض العلماء النهي هنا على الإيه على المحرم بالحج أو الإيه أو العمرة، ليكون موافقا لحديث ابن عمر نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس ولا إيه أو زعفران. يقول الإمام النووي: أما البيهقي فأتقن المسألة، فقال في كتابه معرفة السنن: نهي الشافعي الرجل عن المزعفر، أو نهي الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي نهاني، ولا أقول إيه نهاكم. قال البيهقي: وقد جاءت الأحاديث التي تدل على النهي على العموم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند مسلم، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل احرقهما. فيعني هذا من أشد الألفاظ الموجودة في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمك أمرتك، معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. والأمر بالإحراق قيل هو عقوبة وزجر وتغليظ له ولغيره عن مثل هذا الفعل. يقول: وذكر أيضا أحاديث أخرى، ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله. وذكر ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية: فهو إيه فهو مذهبي. فقال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال اللي هو مش محرم يعني بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال الإمام البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر إيه أولى. قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا: ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع. ونهدي هذا الكلام لهؤلاء النفر الذين يتعصبون للأئمة على حساب الأدلة، وهم مثل الإمام الشافعي كثير، كلهم قد قال بمثل هذه المقالة. وما اختاره المؤلف هو القول بالحرمة، وهو مذهب ابن حزم والشوكاني. طبعا مسألة حكم لبس الأحمر، وطبعا يعتبر هو المعنى بالإيه بالمعصفر، فاختلف على أقوال الإباحة، وبه قال الشافعية والمالكية وبعض الإيه الحنابلة إنه مباح لبس الإيه الأحمر. وطبعا يعني استدلوا بحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منها. القول الثاني التحريم، وقد نقله ابن حجر ولم ينسبه لأحد معين. القول الثالث الكراهة وهو قول الحنفية، وبه قال الحنابلة إذا كان أحمر مصمطا، وبعضهم قال إذا كان غامقا، وبعضهم قال إذا قصد الزينة والإيه والشهرة. وطبعا الإمام ابن القيم أطال النفس في هذه المسألة في كتاب زاد المعاد المجلد الأول صفحة 137 وما بعدها، ورد على من قال بالإيه بالإباحة. لكن مسألة من المسائل الخلافية، ويعني من يعني رأى الإباحة كما رآه يعني من رآه من العلماء فله ذلك، يعني إلا إن كان سيشز عن المعتاد في بني قومه فالأليق به أن يتجنب ذلك، لأنه سيجر على نفسه باب إيه بلاء، فإن الناس كثيرا ما يتعرضون لمن يخالفهم في الإيه في مسألة الأزياء وغير ذلك، إلا إن كان هناك يعني أمر من الشرع بزي معين أو نهي فلا يحل حينئذ الإيه الركون إلى كلام الناس. المسألة الأخيرة وهي ثوب الشهرة أو قبل الأخيرة، عن ابن عمر قال المؤلف يحرم لبس ثوب الشهرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة. وثوب الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا زي ما نشوف جماعة المغنيات بتاع، يعني هي تبتدي الزي مرة واحدة وتتحدث بعد ذلك وسائل الإعلام عن يعني إيه هذا الزي ولا تظهر به مرة أخرى، زي الرجل بتاع الفلبين فرنداند ماركوس ده، يعني كان بيقول لك بيلبس الحذاء والطقم اللي هو البدلة الكاملة دي بكل مشتملاتها يوما واحدا، وبعد أن يخلعهما ما يرتديهما أحد، خد بالك عامل فرن خاص يتحطوا فيه وإيه ويتحرقوا. فسبحان الله، يعني بقول لك لما فر بقى وكده فتحوا الخزائن بقى مليانة أحذية ومليانة هدوم حاجة ملهاش عدد، بقى كان مؤمن لسه قدامه 20 سنة في الحكم. فثوب الشهرة هو كل ثوب إيه يعني يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للإيه للزهد والرياء. وقال ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوانه ثيابه، يعني يرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. والحكمة في تحريم أو كراهة يعني لباس الشهرة على الخلاف بين العلماء أنه يزري بصاحبه وينقص مروءته، وربما يكون ذلك حاملا للناس على إيه؟ على اغتيابه وهو مشارك لهم، لأنه هو الذي أعطاهم المادة للإيه يعني اغتياله. والمعتبر في الشهرة القصد والنية، وعلى ذلك فلا بأس بلبس منخفض من الثياب أحيانا كسرا لثورة الإيه النفس، إذا وجد إنسان من نفسه أنها تطلب دائما الكمال في مسائل اللباس وغير ذلك، فيمكن أن إيه أن يلبس يعني إيه يعني مرات ثيابا يعني إيه يعني إيه منخفضة الثمن، يعني إيه أو متعود لازم الجلابية تبقى مكوية تمام، لا ممكن يلبسها من غير، بحيث إن هو يكسر النفس وأنها تعتاد لبس ما تيسر لها من الإيه من الثياب، ويكون هذا في نيته أنه تواضع لله سبحانه وتعالى، وهو يقدر على أفضل منه، لينال هذا الثواب الموعود الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أو رؤوس الخلائق حتى يخيرهم من أي حلل الإيمان يعني شاء يلبسها. قال الإمام الترمذي: معنى قوله عليه الصلاة والسلام حلل الإيمان أي ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة، فالذي يقدر على ثياب غالية ثم هو يتواضع لله فيلبس أقل مما يقدر عليه أرجاء هذا الثواب، فما نستطيع أن نقول بأنه يعني أساء أبدا. كذلك لا بأس على العبد أن يلبس الغالي من الثياب التي تحل شرعا عند الأمن على النفس من أن تتسامى أو تعلو على أترابها بنوع من التكبر، لا سيما إذا أراد تحصيل مصالح يعني دينية وأبواب من العبودية. من هذه الأبواب يا إخوانا إن هو يظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما قال جل في علاه: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه على عبده. أو أحيانا قد يلبس الإنسان غالي الثياب ليتعرف عليه، يعني إذا كان رجلا غنيا صالحا ليتعرف عليه الفقراء فيقصدونه لأخذ الزكوات والصدقات وقضاء الحاجات. وكذلك يمكن أن يلبس الإنسان الثياب الغالية أحيانا أيضا أو الوجيهة ليأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ عن المنكر. فإحنا عارفين الناس ياما في زمانات تعبد المظاهر، فيعني إذا شافوا رجل كده ما شاء الله يعني لابس كويس ممكن يقفوا يسمعوا له، أو إذا كان من أهل العلم ولهم زي معين يلبسه أهل العلم فيمكن أن يلبسه الإنسان لإيه؟ ليقصده طلاب العلم ويقصده الناس بالسؤال عن فتاوى. أما المسألة الأخيرة وهي لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل، فهذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لعن رسول صلى الله عليه وسلم، أو قول ابن عباس لعن رسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فيعني قواعد هذا الباب من التشبه: القاعدة الأولى كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختص به النساء شرعا أو عرفا منع منه الرجال. طبعا شرعا أن يكون هناك نصوص موجودة، أو عرفا والمقصود بهذا العرف الصحيح، وإلا فلو تعارف الناس على عرف فاسد إن البنات مثلا تلبس البناطيل الجنس وتخرج، هذا طبعا يعني تيجي تكلم الأب يقول لك ده أستر لها بدل ما تلبس جيبة لغاية الركبة ولا تحت الركبة مستور، بس ده لبس الرجال لا سيما مثل هذه يعني السراويل. فمثل فروع هذه القاعدة التي ذكرناها أنه يحرم على الرجال لبس حلية الذهب والحرير وكذا التزعفر وكل طيب له لون، لماذا؟ لأنه من خصائص النساء. وكذا لا يجوز المرأة أن تقلد زي الرجال وطريقة مشيتهم أو حديثهم. ولذلك العلماء كالإمام الذهبي وابن حجر الهيتمي ومعظم من صنف في الكبائر عدوا تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من الكبائر، من الايه؟ الكبائر، لأن هذا خروج عن خلق الله سبحانه وتعالى في خلقه وتمييزه سبحانه وتعالى بين النوعين. أما القاعدة الثانية: ما ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة انتفت خصوصية الآخر به. فمثلا يجوز خضاب الرجل لشعر رأسه ولحيته بالحناء خلافا ليديه ورجليه، خلافا يديه ورجليه، وذلك لورود الدليل في الأول على الإيه؟ على الجواز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يخطضب عليه الصلاة والسلام في شعر رأسه وإيه؟ ولحياته عليه الصلاة والسلام. وبقى الأمر يعني إيه في غيره على أصل المنع لكونه من خواص الإيه؟ النساء، يعني إيه التزين هي عادة الإيه؟ المرء. فاستثنينا من هذا الإيه؟ الأمر الخاص بالنساء ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم بفعله، وأيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في الأمر بالخضاب. كذلك يحرم على الرجل لبس الحرير لكونه من خصائص النساء، ولكن يجوز له الأعلام اليسيرة لورود الدليل بذلك الحديث اللي مرت عليه. أما القاعدة الثالثة، ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم عليهما فيه. فإذا كان في أصل خلقة الرجل أو المرأة يعني ما يكون تشبها بالصنف الآخر، فحينئذ لا إثم عليه. فمثلا لو كان الرجل فيه ليونة في الكلام أو رقة في الشكل أو جمال مما يشبه حال النساء، فهذا يجتهد في إخفائه، ويعني ما عجز عنه بعد ذلك فلا إيه؟ فلا يضر. وهذا أيضا بالنسبة للإيه؟ للنساء. إذا كانت المرأة في صوتها خشونة يعني أو يعني فيها شدة تشبه شدة الرجال، الوقت بيجيبوا في وسائل الإعلام مصارعة النساء، ضر صوته. طب انت راح تصوتي ليه؟ طب انت راح دلوقتي ده بيكتبوا اقرارات عن نفسهم ان اللي تموت ملهاش دي. فسبحان الله. فاذا كان في صوت المراه خشونه او عندها من خصال الرجال، تجتهد في يعني ايه عدم اظهارها واخفائها، وما عجزت عنه بعد ذلك فلا ايه فلا يضر. وهناك كتاب يعني طيب لاسمه التشبه المنهي عنه، التشبه الايه المنهي عنه، وهو رسالة علمية للشيخ اللويحق حفظه الله تبارك وتعالى. ويعني هي رسالة يعني طيبة فيها فوائد جمة في مسائل الايه التشبه، يعني ليس فقط بين الرجال والنساء لكن عموم التشبه، حتى التشبه بالشياطين. يقول لك مثلا الشياطين الحمر، الشياطين الزرق على بعض الفرق الرياضية، هذا كله محرم. أو التشبه بالحيوانات، أو بغير كل شيء لا يجوز فيه التشبه، وله أحكام فقهية قد ذكره الشيخ في هذه الرسالة المباركة. هل لابد للمرأة من لبس الشراب في الصلاة، وهل صلاتها تبطل بغير الشراب؟ عند طائفة من الفقهاء نعم، بأن المرأة إذا ظهرت ظهور قدميها فيعني صلاتها تبطل، لأنها قد كشفت بعض عورتها. ولكن الحقيقة وإن كان هذا الأمر قد قاله بعض أهل العلم، لكن ليس هناك دليل يبطل صلاة هذه المرأة. ومعروف أن إبطال الصلاة ليس بالأمر الهين، ويعني يلزم أن يكون هناك دليل صحيح صريح في النص على إيه؟ على بطلان هذه العبادة حتى نقول ببطلانها. لكن المرأة المسلمة إما أن تلبس قدر الطاقة يعني جلبابا طويلا يعني يغطي قدميها إذا ركعت أو سجدت، أو أن ترتدي يعني شرابا يعني تحتاط يعني عبادتها. أما يعني الحقيقة ليس هناك يعني دليل مخصوص في بطلان هذه الصلاة إذا ظهرت يعني أقدام المرأة أثناء الصلاة. ما حكم لبس المرأة المسلمة الملابس الضيقة مثل الترنج الضيق أمام المحال؟ الحقيقة هذه مشكلة موجودة في البيوت، وأن البنت في البيت وقد تكون بالغة ترتدي أحيانا ملابس ضيقة أو شفافة أو غير ذلك أمام المحارم، وهذه تكون أحيانا من أسباب الفتن في البيوت. ف فالمرأة المسلمة اللائق بها أن ترتدي الثياب المعتادة الفضفاضة التي لا تفصل أعضاء بدنها حتى ولو كان هذا أمام المحارم درءا وسدا لأبواب الفتن التي تحدث في البيوت. أيهما؟ إذا كان ترنج أو أشياء من الملبوسات هي علم على الرجال فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسها. وأما إذا كان يعني مثلا المعروف عندنا أن في مثلا بيجامات للرجال وبيجامات للنساء، خلاص هذا صار علما على كل صنف فلا يضر. أما البناطيل مثلا اللي بتلبس للرجال كالجنس وغير ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسها لا خارج البيت ولا داخل البيت، لكن لو هناك سراويل خاصة بالنساء فلا تزال النساء تلبس السراويلات يعني تحت الثياب كما كان شائعا في نساء السلف. أيهما أولى إذا مرضت المرأة؟ البناطيل الخاصة بالرجال لا تلبسها حتى للزوج، لا تلبسها إذا كان خاصا بالرجال. أما لو هناك بناطيل خاصة بالنساء، لا، هو أصلا السراويل كانت معروفة للرجال والنساء لكنهم كانوا يلبسونها تحت تحت الثياب. لا، هناك أشياء بتفصل للنساء كالبيجامات الحريمي وما يشبهها، أما البناطيل اللي هي خاصة بالرجال المعروفة هذه فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسها لا خارج البيت فهذا طبعا حرام، ولا داخل البيت وهذا أيضا حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى ولعن من تتشبه من النساء بالرجال. أيهما أولى إذا مرضت المرأة المسلمة وأرادت أن تتطبب أن تذهب إلى الرجل المسلم أم إلى المرأة الأجنبية الكافرة؟ لا إلى هذا ولا إلى ذاك، تذهب إلى طبيبة مسلمة إن وجدت. فأما إذا كان لابد من الخيار فلا بأس أن تذهب إلى الرجل المسلم، لا سيما إذا كان لينا فهو أستر لها وأنصح لها من المرأة الكافرة التي يعني قد لا تؤمن، لا سيما ونحن نرى يعني حوادث تحدث يعني تقوم فيها بعض الطبيبات الغير مسلمات بإزاء المرأة المسلمة كما يحدث في بعض حالات الولادة وغير ذلك. حكم التشبه في مسألة التطيب بعرق المعروف أنه من عثور النساء للرجال، إذا كان هذا العرق عالم على النساء فلا يجوز للرجل استعماله لأنه بقى داخل في في التشبه، بحيث كل اللي هيشمه هيفكر أنه امرأة فينظر فيجده رجلا. إذا كان الحرير 50% والقماش 50% فما الحكم؟ هذا على الأعراف. الله عز وجل هو الذي يقضي فيه. بس الأسئلة اللي خاصة بالدرس. هل إذا طلق رجل امرأته تبقى أمها أو ابنتها من زوج آخر محرم عليها أيضا؟ نعم، فإذا دخل الرجل بالمرأة تصير يعني أمها محرمة عليه على على التأبيد، وكذلك تحرم ابنتها عليه يعني كذلك حتى وإن طلقها أو ماتت هذه هذه المرأة. لا، في حالة عدم دخول لا يعني البنت لا تحرم إلا بالدخول على أمها، أما الأم فتحرم بمجرد العقد على البنت. يقول بعض أهل العلم إسبال الإزار أن هذا النهي مقيد بالخيلاء، وأن أحاديث النهي أحاديث مطلقة والتقييد بالخيلاء. طبعا الكلام في هذه المسألة يعني فيه طول، والراجح والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا اختلف الوعيد فيعني إيه يكون هناك يعني إيه حكم لكل وعيد. فجاء الوعيد الجزاء على الخيلاء بوعيد، وجاء الايه وعيد خاص بكل من ايه من اسفل، فاسفل الكعبين من الازار في النار، ومن جر ازاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه، فاختلف هنا الايه الجزاء. فالصحيح ان هذه عقوبه وهذه عقوبه اخرى، فيبقى هو يعذب لاجل الايه الاسبال الازار مجرد من غير خيلاء، فإذا اختال به فلا شك أن هذه عقوبة أخرى وذنب آخر. أما أن يحمل كما ذهب بعض العلماء إلى أن الحرمة فقط حينما يكون خيلاء، فكل إسباب فهو إيه فهو مخيلة كما قال عليه الصلاة والسلام، أي إسباب حتى لو رجل مش قصده الخيلاء يكون إيه خيلاء بنص حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك المسلم يعني يجتهد ألا ينزل يعني من الثياب على كعبيه اللي هو بذل الرجل الناتئ يعني في ظاهر القدم، فلا يحل له أن يطيله أكثر من هذا حتى لا يتعرض لها. والإسبال من الكبائر أيضا التي يعني عمت بها البلوى بين الناس. يعني مسألة السراويل هذه كانت موجودة، لكنها يعني لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا كثيرة، يعني لبس البردة ولبس يعني العباءة ولبس القباء ولبس الجبة الرومية صلى الله عليه وسلم، ولبس القميص اللي هو القميص العادي، ولبس رداء وإزارا صلى الله عليه وسلم، ويعني فلبس من معظم ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما قوى يعني كلام العلماء الذين قالوا بأن الثياب يعني تدخل فيه عادات الناس. وكان هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حينما رأى رجلا يلبس ثيابا بياضا في سواد، فقال أرى أن تنزع عنك هذه وأن تلبس مما يلبس منه قومك، ولو كنت بمكة لما قلت لك هذا الكلام. يعني كأن الرجل من أهل مكة ويعني ذهب إلى العراق ويريد أن يلبس هذه الثياب، فأمره الإمام أحمد أن يجعلها مثل ثياب قومه، فإذا ذهب إلى مكة فليلبس كما يلبس الناس هناك، والأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون طبعا فيه تشبه للكفار وألا يصادم نصا شرعيا، فحينئذ يبقى الأولى بالزي ما يرتديه الناس في يعني بني قومه. وإن اجتهد يعني أن يوافق ما استطاع هذه ما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام رجاء الثواب، فنحن ما نستطيع أبدا أن نعيقه عن ذلك، وله سلف كانوا يقلدون يعني كل شيء في حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعني لا يرتدي يعني من الثياب يعني إلا يعني الطيب، وإلا ما يعني يزداد به جمالا على جماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يجر الإنسان على نفسه يعني بلاء هو منه في غنى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فبعض الناس مثلا قال بالنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس إزارا، فكان يتعمد أن يلبس الإيه الإزار اللي هو يعني زي الفوطة الطويلة دي اللي احنا بنلبسه في الحج، ويتعمد هذا الأمر يعني إظهارا في زعمه للسنة ودعوة للناس أن يدعوا ما اعتادوا من الثياب ويلبسونه، فما استطاع طبعا أن يواصل المسيرة في هذا، وغلب وصار يعني يلبس ما يلبسه الناس يعني بعد ذلك. فلكنه إذا كان في بيته يلبس ما شاء يعني إيه، لأنه يعني إيه لن يطلع عليه إلا أهله وذووه. أما إذا خرج على الناس فلا بأس أن يلبس كما يلبسون ما لم يكن فيه تشبه بأهل الكفر أو أهل الفجور والمعاصي، أو يعني هناك نهي شرعي خاص بهذا النوع من اللباس. الله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم بزينة الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.